الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. أحكام الحدود والجنايات والدين. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية رياض المحير. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا الطلاب والطالبات في حلقة جديدة، وهي آخر حلقات البرنامج، وسنتحدث معكم فيها عن الديات وما يتعلق بها. الدية لغة مأخوذة من الفعل وداء، والودي الموت والهلاك، وسميت الدية بذلك لأنها مسببة عنه، وفي الاصطلاح هي المال الذي يجب بسبب الجناية وتؤدى إلى المجني عليه أو وليه، وتشمل ما فيه قصاص وما لا قصاص فيه، وتسمى بالعقل لأن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي ربطها بعقالها ليسلمها إليهم. وقد كان نظام الدية عند العرب فأقره الإسلام، والدليل على مشروعية الدية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وأما السنة فما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 800,000 درهم. ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب 1,000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاه 2,000 شاه، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفعه من الدية. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة. وقد يسأل بعضكم فيقول: ما الحكمة من الدية؟ والجواب: الحكمة هي الزجر والردع وحماية الأنفس، ولذا وجب أن تكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بها ويجدون منها حرجا وألما ومشقة، ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به إلا إذا كان مالا كثيرا ينقص من أموالهم ويضيق بأدائه ودفعه المجني عليه أو ورثته، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض. والقتل الذي تجب فيه هو القتل الخطأ وفي شبه العمد، وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف مثل الصغير والمجنون، وفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة مثل الحر إذا قتل عبدا، كما تجب على من حفر حفرة فتردى فيها شخص فمات، وتكون مغلظة ومخففة، فالمخففة تجب في قتل الخطأ والمغلظة تجب في شبه العمد، والتخفيف يكون في أسنان الإبل وفي نوعها وفي المدة. وأما دية قتل العمد إذا عفى ولي الدم فتكون مغلظة على رأي الشافعية والحنابلة. والدية المغلظة 100 من الإبل في بطونها 40 منها أولادها. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين إلى عهد قريب يهتمون باقتناء الإبل والبقر والغنم وتنميتها وتكثيرها، وفي عصرنا هذا انشغل الناس عن ذلك وتحولت ثروتهم إلى نقود يتعاملون بها، وأصبح لكل بلد عملة خاصة بها، وأصبح عدد الإبل قليلا، ولذلك ينبغي أن تدفع الدية بقيمة الذهب الذي حدده عمر بن الخطاب للدية، وهو 1000 دينار أو 1000 مثقال ذهب. والتغليظ في الدية أن يزاد ثلثها ولا تؤجل. وتغلظ الدية في القتل العمدي وفي القتل شبه العمد، وعند بعض الفقهاء تغلظ في الشهر الحرام وفي البلد الحرام التي هي مكة المكرمة، وفي الجناية على القريب. ويثار سؤال وهو على من تجب الدية؟ والجواب: تجب الدية على القاتل، وهي نوعان. النوع الأول يجب على الجاني في ماله، وهو القتل العمد إذا سقط القصاص، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد، ولا مخالف له من الصحابة. ولما رواه مالك عن ابن شهاب قال: مضت السنة في العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن يعينه العاقلة عن طيب نفس منها. ولا تعقل العاقلة القتل العمد ولا الإقرار ولا الصلح، لأن العمد يوجب العقوبة، فلا يستحق التخفيف عنه بتحمل العاقلة عنه شيئا من الدية. ولا تعقل الإقرار، لأن الدية وجبت بالإقرار بالقتل لا بالقتل نفسه. والإقرار حجة قاصرة، أي أنه حجة في حق المقر، فلا يتعدى إلى العاقلة. النوع الثاني من أنواع الدية يجب على القاتل وتتحمله عنه العاقلة إذا كانت له عاقلة بطريق التعاون، وهو قتل شبه العمد وقتل الخطأ، وكذلك عمد الصغير والمجنون على عاقلتهما. والقاتل كأحد أفراد العاقلة في دفع الدية، لأنه هو القاتل على القول الراجح من أقوال الفقهاء. والعاقلة مأخوذة من العقل، لأنها تعقل الدماء، أي تمسكها من أن تسفك. والعاقلة هي الجماعة الذين يعقلون العقل، وهو الدية. يقال: عقلت القتيل، أي أعطيت ديته، وعقلت عن القاتل، أي أديت ما لزمه من الدية. والعاقلة هم عصبة الرجل، أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب الأغنياء العقلاء، ويدخل فيهم الأعمى والزمن الذي فيه مرض مزمن، والهرم إن كانوا أغنياء. ولا يدخل في العاقلة أنثى، ولا فقير ولا صغير ولا مجنون ولا مخالف لدين الجاني، لأن مبنى هذا الأمر على النصرة، وهؤلاء ليسوا من أهل النصرة. والدليل على وجوب الدية على العاقلة ما ثبت أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكانت العاقلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة الجاني، وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر رضي الله عنه، فلما نظم الجيوش ودون الدواوين جعل العاقلة هم أهل الديوان. وقد أجاب الإمام السرخسي عن هذا الذي صنعه عمر فقال: إن قيل كيف يظن بالصحابة الإجماع على خلاف ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: هذا إجماع على وفاق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به على العشيرة باعتبار النصرة، وكانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته. فلما دون عمر رضي الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة للديوان، فقد كان المرء يقاتل قبيلته على ديوانه، أي يدافع عن الديوان. والديوان كان في عهد عمر وبعده للجيش، تقدر فيه عطاءات الأفراد وتعرف، وكان يخصم من عطاء كل فرد مساهمته في الدية كل سنة لمدة 3 سنوات، ويقاس عليه في زماننا صندوق التكافل الاجتماعي، وإيجاب دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة استثناء من القاعدة العامة في الإسلام، وهي أن الإنسان مسؤول عن نفسه ومحاسب على تصرفاته، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه، أي لا يؤخذ بجنايتهما. وإنما جعل الإسلام اشتراك العاقلة في تحمل الأدية في هذه الحالة من أجل مواساة الجاني ومعاونته في جناية صدرت منه من غير قصد منه، وكان ذلك إقرار لنظام عربي اقتضاه ما كان بين القبائل من التعاون والتآزر والتناصر. وفي ذلك حكمة بينة، وهي أن القبيلة إذا علمت أنها ستشارك في تحمل الدية فإنها تعمل من جانبها على كف المنتسبين إليها عن ارتكاب الجرائم، وتوجههم إلى السلوك القويم الذي يجنبهم الوقوع في الخطأ. ما سبق أعزائي الطلاب والطالبات هو الحديث عن دية النفس، والآن سيكون الحديث عن دية ما دون النفس، ويتمثل ذلك في دية الأعضاء ودية الشجاج. كما هو معلوم لديكم أنه يوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد كالأنف واللسان، ويوجد في الإنسان ما منه عضوان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين واليدين والرجلين، ويوجد منه ما هو أكثر من ذلك. فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد، أو أتلف عضوين، تجب الدية كاملة، وإذا أتلف أحد العضوين وجب نصف الدية، وتجب دية منافع الأعضاء، فتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانا آخر فذهب عقله، لأن العقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان، وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه كسمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو كلامه بجميع حروفه، لأن في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة بها جماله وكماله وحياته. وقد قضى عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي. وإذا ذهب بصر إحدى العينين أو سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية. وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يجب فيها دية كاملة، قضى بذلك الخلفاء الراشدون ولم يعرف لهم مخالف. وفي كل واحد من الشعور الأربعة دية كاملة، وهي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر أهداب العينين، وفي الحاجب نصف الدية، وذلك إذا جني على هذه الشعور بالتلف الدائم بحيث إنها لا تظهر مطلقا. أنتقل بكم الآن أبنائي إلى دية الشجاج، وهي الجروح التي تقع بالرأس والوجه، وأنواعها 10، وهي كلها لا قصاص فيها إلا الموضحة إذا كانت عمدا، لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها. وبيان الشجاج كما ياتي: الخارصة أو الحارصة، وهي التي تشق الجلد قليلا فيها حكومة، والحكومة أن يقوم المجن عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقصته الجناية فله مثله من الدية، كان تكون قيمته وهو عبد صحيح 10، وقيمته وهو عبد به الجناية 9، فيكون فيه عشر ديته. ويتولى تقدير الحكومة عدول عارفون بقيم الأشياء، ويكونون أهل خبرة في علم العقاب. وفي وقتنا الحاضر لا يوجد عبيد، فتقدر من قبل رجال القضاء الذين لديهم خبرة بذلك. 2. الباضعة، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد فيها حكومة. 3. الدامية أو الدامغة، وهي التي تنزل الدم فيها حكومة. 4. المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم فيها حكومة. 5. السمحاق، وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة فيها حكومة. 6. الموضحة، وهي التي تكشف عن العظم فيها حكومة. 7. الهاشمة، وهي التي تكسر العظم وتهشمه فيها عشر الدية، وهي عشر من الإبل. 8. المنقلة، وهي التي توضح وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظم فيها عشر الدية ونصف العشر. 9. المامومة أو الآمة، وهي التي تصل إلى جلدة الرأس فيها ثلث الدية. 10. الجائفة، وهي التي تصل إلى الجوف فيها ثلث الدية. ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل، وقيل أجرة الطبيب. انتقل بكم أبنائي إلى موضوع كثر الجدل فيه بين الفقهاء قديما وحديثا، وهو دية المرأة. فقد اختلف الفقهاء في دية المرأة على ثلاثة أقوال. القول الأول، دية المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته، وهو قول جمهور الفقهاء. واحتجوا بما ورد عن عمر وعلي وبعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل، وقاسوا دية المرأة على ميراثها وشهادتها. القول الثاني، دية المرأة مثل دية الرجل في الجروح إلى أن تصل ديتها إلى الثلث، فما بعد الثلث تكون ديتها نصف دية الرجل، وهو قول الحنابلة. وحجتهم ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. القول الثالث، دية المرأة مثل دية الرجل، وهو قول ابن علية والأصم. وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم، في النفس المؤمنة 100 من الإبل. وهذا هو القول الراجح، وسبب الترجيح أن الأحاديث التي استدل بها الجميع أخبار آحاد، والتوفيق بينهما ممكن، ولا يمكن ترجيح حديث على حديث. والآية صريحة في عموم أحكام الدية في القتل الخطأ، لأن الله تعالى يقول فيها، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين مقدار الدية، وهي 100 من الإبل. والذين قالوا بنصف الدية للمرأة نظروا إلى المالية، ولم ينظروا إلى الآدمية وإلى جانب الزجر للجاني. والحقيقة أن النظر في العقوبة إلى قوة الإجرام في نفس المجرم ومعنى الاعتداء على النفس الإنسانية، وهي قدر مشترك عند الجميع، لا يختلف باختلاف النوع، ولأن المعتدي بقتل المرأة كالمعتدي بقتل الرجل. ولعل بعضكم يسأل فيقول، كم دية الجنين؟ وعلى من تجب؟ ولمن تجب؟ وهل تجب الكفارة مع الدية؟ والجواب، إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمدا أو خطأ، ولم تمت أمه، وجبت فيه غرة، وهي قيمة عبد أو أمة، وتقدر بخمسمائة درهم، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أم مات في بطنها، وسواء كان ذكرا أم أنثى. فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، وتعرف الحياة بالعطاس أو التنفس أو البكاء أو الصراخ أو الحركة ونحو ذلك. كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، والوليدة هي العبدة، وتجب الغرة من مال الجاني عند مالك وعلى عاقلته عند الحنفية والشافعية لأنها جناية خطأ. ولما ورد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب، وتجب لورثة الجنين عند المالكية والشافعية. وقيل هي للأم لأن الجنين كعضو من أعضائها فتكون ديته لها خاصة. واتفق الفقهاء على أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة مع الدية، واختلفوا إذا خرج ميتا على ثلاثة أقوال. القول الأول تجب الكفارة مع الغرة، وهو قول الشافعية لأن الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد. القول الثاني لا تجب الكفارة، وهو قول أبي حنيفة لأنه غلب عليه حكم العمد والكفارة لا تجب فيه عنده. القول الثالث تستحب الكفارة، وهو قول مالك لأن موت المجني متردد بين الخطأ والعمد، وإذا تشاجر قوم فوجد بينهم قتيل لا يدرى من قتله ويعمى أمره فلا يبين ففيه الدية. قال صلى الله عليه وسلم ومن قتل في رمية يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ. واختلف الفقهاء فيما تلزمه الدية على أربعة أقوال. القول الأول هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدعي أولياء القتيل على غيرهم، وهو قول الحنفية. القول الثاني ديته على الذين نازعوهم، وهو قول مالك. القول الثالث تكون قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا قوت، وهو قول الشافعي. القول الرابع ديته على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتله فعليه القصاص أو الدية. وإذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على من قتل بعد أخذ الدية، وفي ذلك دلالة على تحريم القتل بعد أخذ الدية. ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم على القول الراجح من أقوال الفقهاء. أعزائي الطلاب والطالبات، أضع بين أيديكم هذا السؤال مع الإجابة عليه، وهو وضح الأحكام المتعلقة بالمسائل. وضح الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: 1. ضمان ما أتلفته المواشي من الزروع والثمار وغيرها. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما أفسدته الماشية بالنهار من مال للغير فلا ضمان على صاحبها، لأن في عرف الناس أن صاحب الحوائط وأن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار ويردونها بالليل إلى المراح والمكان الذي تأوي فيه، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى التضييع، هذا إذا لم يكن معها مالكها، وإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته. واستدلوا بأن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل على أهلها. ويرى سحنون من المالكية أن هذا الحديث يدل على أن الضمان على أرباب المواشي إذا أفسدت مواشيهم بالليل دون النهار بالنسبة لأهل المدينة وأمثالها ممن لهم بساتين مسورة، وأما البلاد التي هي زروع ومدرجات متصلة غير مسورة فيضمن أرباب النعم ما أفسدت مواشيهم من ليل أو نهار، وهو الراجح لمطابقته للواقع. 2. ضمان ما أتلفته الطيور. يرى بعض الفقهاء أن النحل والحمام والأوز والدجاج والطيور كالماشية، وأنه إذا اقتناها وأرسلها نهارا فلقطت حبا يضمن، لأن العادة إرسالها ويرى البعض الآخر أن فيها الضمان، فمن أطلقها فأتلفت شيئا ضمنه. وكذلك إذا كان له طير من دجاج والصقر والوبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم ضمن، وهذا هو الصحيح. ثالثا، ضمان ما أصابه الكلب والهر. قال ابن قدامة في المغني: ومن اقتنى كلبا عقورا فأطلقه فعقر إنسان أو دابة ليلا أو نهارا، أو خرق ثوب إنسان، فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه، لأنه مفرط باقتنائه. إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه فلا ضمان فيه، لأنه متعد بالدخول متسبب لعدوانه إلى عقر الكلب له. وإن دخل بإذن المالك فعليه ضمانه، لأنه تسبب في إتلافه. وإن اقتنى سنورا أو قطا يأكل أفراخ الناس ضمن ما أتلفه. ما مر أبنائي هي مسائل فيها الضمان، والآن أنتقل بكم إلى مسائل لا ضمان فيها، وهي سقوط أسنان العاض. فإذا عض الإنسان غيره فانتزع المغضوض ما غض منه من فم الغاض، فسقطت أسنانه أو انفكت لحيته، فإنه لا مسؤولية على الجاني، لأنه غير متعد. روى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فسقطت ثناياه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية له، والفحل الذكر من الإبل. 2. النظر في بيت غيره بدون إذنه. إذا تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت فلصاحب البيت أن يفقأ عينه ولا ضمان عليه، لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وإذا ادعى القاتل أنه قتل المجني عليه دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، فإن أقام بينة على دعواه قبل قوله وسقط عنه القصاص والدية، وإن لم يقم البينة على دعواه لم يقبل قوله، وأمره إلى ولي الدم إن شاء عفى عنه وإن شاء اقتص منه لأن الأصل البراءة حتى تثبت الإدانة. فإن لم يقم القاتل البينة واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاعا انتفت عنه المسؤولية وسقط عنه القصاص والدية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن ادعى القاتل أنه صال عليه وأنكر أولياء المقتول، فإن كان المقتول معروفا بالبر وقتله في محل لا ريب فيه لم يقبل قول القاتل، وإن كان معروفا بالفجور والقاتل معروفا بالبر فالقول قول القاتل مع يمينه، لا سيما إن كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك. ومن كان له سفينة يعبر بها الناس ودوابهم فغرقت بدون سبب مباشر منه فلا ضمان عليه فيما تلف بها، فإن كان غرقها بسبب منه ضمن. ولم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم يكن له دراية بالطب فعالج مريضا فأصابته من ذلك العلاج عاهة، فإنه يكون مسؤولا عن جنايته وضامنا بقدر ما أحدث من ضرر، لأنه يعتبر بعمله هذا متعديا، ويكون الضمان في ماله، لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن. وأما إذا أخطأ الطبيب وهو عالم بالطب فرأي الفقهاء أن تلزمه الدية وتكون على عاقلته عند أكثرهم، وقيل هي في ماله. وفي تقرير الضمان الحفاظ على الأرواح وتنبيه الأطباء إلى واجبهم واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة بحياة الناس. وإذا مال حائط إلى الطريق أو إلى ملك غيره ثم وقع على شخص فقتله، فإن كان قد سبق أن طولب صاحبه بنقضه ولم ينقضه مع التمكن منه ضمن ما تلف بسببه، وإلا فلا يضمن على القول الراجح من أقوال الفقهاء. وإذا حفر إنسان بئرا فوقع فيها إنسان فإن حفر في أرض يملكها أو في أرض لا يملكها واستأذن المالك لا ضمان عليه، وإن حفر فيما لا يملك وبلا إذن صاحب الأرض ضمن، ولا ضمان إذا كان في ملكه أو بإذن المالك أو كان في موات، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البئر جبار، أي أن من تردى فيها في هذه الحالة فهلك، فهدر لا دية فيه. ولا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنه، فإن اضطر في مخمصة ومالكها غير حاضر فله أن يحلبها ويشرب لبنها ويضمن لمالكها، وكذلك سائر الأطعمة والثمار المعلقة في الشجر، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحدكم ماشية أحد بغير إذنه، أي يحب أحدكم أن يؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل منها طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعامهم، فلا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه. والمشربة كالغرفة يوضع فيها المتاع، فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه. وفي الحديث إثبات القياس ورد الشيء إلى نظيره. أنتقل بكم أبنائي إلى القسامة، وهي الأيمان يحلفها المدعون أو المدعى عليهم على خلاف بين الفقهاء، وصورتها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة التي لا يمكن أن يكون القاتل محصورا فيه التي يمكن أن يكون القاتل محصورا فيهم، بشرط أن يكون بينهم وبين المقتول أو قبيلته عداوة ولا يخالطهم غيرهم، أو أن يجتمع جماعة في بيت أو صحراء ويتفرقون عن قتيل، أو وجدت قرينة تشير إلى أحد أهل المحلة أو المنطقة، كان يرى رجل حامل سيفه يقطر دما وبجانبه المقتول، فإن كان القتيل في بلدة أو في طريق من طرقها أو قريبا منها أجريت القسامة على أهل البلدة، وإن وجدت جثة بين بلدين أجريت القسامة على أقربهما مسافة من مكان جثته. وكيفية القسامة هي أن يختار ولي المقتول 50 رجلا من هذه البلدة ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا، فإن حلفوا سقطت عنهم الدية، وإن أبوا وجبت ديته على أهل البلدة جميعا، وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت الأمن من بيت المال. وقيل يحلف المدعون 50 يمينا على رجل من المتهمين فيقاصص به. ولقد كانت القسامة في الجاهلية فأقرها الإسلام كما ثبت ذلك في الصحيح. وأما الفقهاء فقد اختلفوا في وجوب العمل بها، فقال جمهور الفقهاء بوجوب العمل بها، وقال الطائفة لا يجوز الحكم بها، والراجح قول الجمهور. ونأتي أبنائي إلى آخر موضوع من الموضوعات المقررة عليكم، وهو التعزير، والمقصود به في الشرع التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، أي أن التعزير عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جناية أو معصية لم يعين الشارع لها عقوبة أو حدد لها عقوبة، ولكن لا تتوافر فيها شروط التنفيذ كسرقة ما لا قطع فيه والقذف بغير الزنا والتحليل في زواج المطلقة ثلاثا ويرجاعها إلى زوجها الأول. ذلك أن المعاصي ثلاثة أنواع أقسام: نوع فيه الحد ولا كفارة فيه، وهي الحدود التي تقدم ذكرها، والنوع الثاني نوع فيه كفارة ولا حد فيه، مثل جماع الرجل زوجته في نهار رمضان أو جماعها في الإحرام. النوع الثالث لا كفارة فيه ولا حد، كالمعاصي التي سبق ذكرها فيجب فيها التعزير، ودليل مشروعية التعزير ما رواه عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل يا مخنث فاجلدوه 20. وما رواه البيهقي وغيره عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة، والحديث صححه الحاكم. وكان لعمر بن الخطاب درة يضرب بها من يستحق الضرب، واتخذ دارا للسجن وضرب النائحة. وحكمة مشروعية التعزير هي تأديب العصاة، فالحكمة فيه هي الحكمة من مشروعية الحدود التي سبق ذكرها. ولعل بعضكم يسأل فيقول ما الفرق بين التعزير والحدود؟ والجواب الفرق بينهما كما يلي: واحد، الحدود يتساوى الناس فيها جميعا، بينما التعزير يختلف باختلافهم. اثنين، أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد رفعها إلى الحاكم، بينما التعازير تجوز فيها الشفاعة. ثلاثة، أن من مات بالتعزير فإن فيه الضمان، أما من مات بالحد فلا ضمان فيه إذا لم يتعد المقيم للحد. ويكون التعزير بالقول والفعل حسب ما يقتضيه الحال، كما يكون بالضرب والحبس. واختلف الفقهاء في جواز الزيادة في التعزير عن 10 أصوات، والراجح أن ولي الأمر يقدر العقوبة حسب المصلحة وحسب نوع الجريمة. وأما التعزير بالقتل فقد أجازه بعض العلماء ومنعه آخرون. ويجوز التعزير بأخذ المال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم عزر بحرمان النصيب المستحق من السلب، وأخبر عن تعزير مانع الزكاة لأخذ شطر ماله، فقال صلى الله عليه وسلم: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ويثار سؤال هنا، وهو: إذا كان التعزير مشروعا فمن حق من؟ والجواب: التعزير يتولاه الحاكم، لأن له الولاية العامة على المسلمين. وقال الصنعاني في كتابه سبل السلام: وليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة: الأول الأب، فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم والزجر عن سيء الأخلاق، وللأمر بالصلاة، والأم تلحق بالأب. الثاني السيد، يعزر رقيقه أي عبده في حق نفسه وفي حق الله تعالى. والثالث الزوج، له تعزير زوجته في أمر النشوز وترك الصلاة. وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان للتعليم. ولا ضمان على الأب إذا أدب ولده، ولا على الزوج إذا أدب زوجته، ولا على الحاكم إذا أدب المحكوم، بشرط ألا يسرف واحد منهم ولا يزيد على ما يحصل به المقصود. فإذا أسرف واحد منهم في التأديب كان متعديا، ويضمن بسبب تعديه ما أتلفه. وبقي بعض التفصيلات لا يتسع المقام لذكرها، وبإمكانكم الرجوع إليها في الكتاب المقرر إليكم. وأحب في نهاية المحاضرة أن ألخصها لكم في جملة نقاط على النحو الآتي: واحد، الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية وتؤدى إلى المجني عليه أو وليه. اثنين، كان نظام الدية والقسامة عند العرب فأقرهما الإسلام. ثلاثة، الدية مشروعة بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة. أربعة، الحكمة من الدية الزجر والردع وحماية الأنفس، ولهذا وجب أن تكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بها. خمسة، القتل الذي تجب فيه الدية هو قتل الخطأ وفي شبه العمد، وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف، وتكون مغلظة ومخففة. والتغليظ في الدية أن يزاد ثلثها وتكون معجلة. وتغلظ الدية في القتل العمدي وفي القتل شبه العمد، وعند بعض الفقهاء تغلظ في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وفي الجناية على القريب. ستة، تجب الدية على القاتل وهي نوعان: نوع يجب على الجاني في ماله وهو القتل العمد إذا سقط القصاص، ونوع يجب على القاتل وتتحمله عنه العاقلة. وهو قتل شبه العمد وقتل الخطأ وكذلك عمد الصغير والمجنون. 7. العاقلة هي الجماعة الذين يعقلون العقل وهو الدية، وهم أقرباء الجاني الذكور البالغون الأغنياء. 8. الحكمة من الدية تكون الحكمة من أن الدية تكون على العاقلة أن العاقلة إذا علمت أنها ستشارك في تحمل الدية فإنها ستعمل على كف المنتسبين إليها عن ارتكاب الجرائم وتوجههم إلى السلوك القويم الذي يجنبهم الوقوع في الخطأ. 9. إذا أتلف إنسان من إنسان آخر عضوا واحدا وكان هذا العضو لا مثيل له أو أتلف عضوين متماثلين تجب عليه الدية كاملة، وإذا أتلف أحد العضوين تجب عليه نصف الدية. 11. تجب الدية في منافع الأعضاء كدية الأعضاء. 12. الشجاج هي الجروح التي تقع في الوجه والرأس وهي 10 أنواع ولا قصاص فيها إلا الموضحة إذا كانت عمدا ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل. 13. دية المرأة مثل دية الرجل على القول الراجح من أقوال الفقهاء. 14. إذا مات الجنين في بطن أمه بسبب الجناية وجبت فيه غرة، وإذا خرج حيا ثم مات فيه الكفارة مع الدية. إذا أخذ ولي الدم الدية فلا يجوز له بعد أخذ الدية أن يقتل القاتل. 16. البلدان التي فيها زروع ومدرجات متصلة غير مسورة يضمن أرباب النعم ما أفسدت مواشيهم. 17. إذا اقتنى شخص طيرا أو كلبا للحراسة فأصاب نفسا أو مالا ضمن. 18. لا ضمان على من أسقط أسنان من عضه، ولا ضمان على من فقع عين آخر إذا نظر إلى بيته بدون إذنه. 19. من ادعى أنه قتل إنسانا للدفاع عن نفسه فإن أقام بينة وإلا قتل به. 20. من لم يكن له معرفة بالطب فعالج مريضا فأصابه من ذلك العلاج عاهة يضمن ذلك، وكذلك إذا كان عالما بالطب وأخطأ في صرف العلاج للمريض. 21. إذا مال حائط على إنسان فقتله يضمن صاحبه إذا فرط في بنائه أو بقائه وقد نبه على قرب سقوطه. 22. إذا تعدى إنسان في حفر بئر أو بالوعة في طريق الناس فوقع فيها إنسان ضمن، وإذا حفرها في ملكه بعيدا عن ممر الناس لا يضمن. 23. من حلب ماشية غيره للاضطرار إلى الحليب وجب عليه دفع قيمة الحليب إلى صاحب الماشية. 24. القزامة مشروعة وتكون عند التباس الأمر في القتل. 25. التعزير يكون على ذنب لا حد فيه ولا كفارة. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرات مادة أحكام الحدود والجنايات والديات. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام الحدود والجنايات والديات. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العتيد. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القجني.